بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. القرآن والإنسانية، القرآن والإنسانية، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. في البداية أحبابنا الكرام أقول كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء، ولا ينفد هذا العطاء لأن كلمات الله لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا، قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. القرآن يخاطب العالم، القرآن يخاطب الفضاء ورائد الفضاء وعالم الكيمياء وعالم الفيزياء وعالم الذرة، ويخاطب الفلاح في عقله في حقله، ويخاطب الطفل والشاب والمرأة والرجل والصغير والكبير. يخاطب كل هؤلاء بأسلوب فريد، طارة بالخبر، وثانية بالحوار، وثالثة بالقصص، ورابعة بالمثل، وخامسة بالوعظ، وسادسة بالترغيب، وسابعة بالترهيب، إلى آخر هذه الأساليب المبدعة التي أبدعها وأنشأها القرآن إنشاء. فالقرآن يستجيش العواطف ويحرك الوجدان، ويخاطب الفطر السوية والقلوب التقية والعقول النقية لينطقها بوحدانية رب البرية. القرآن والإنسانية من الموضوعات المهمة على الساحة العالمية الآن، موضوع الإنسانية. السؤال: لماذا الإنسانية الآن؟ وما المقصود بالإنسانية؟ وما موقف القرآن الكريم من الإنسانية؟ تساؤلات مهمة تبحث عن إجابات واضحة وشافية، هذا ما سنتعرف عليه ونستمع إلى الإجابة على هذه الأسئلة المهمة جداً في القرآن والإنسانية. الإنسانية، لماذا الإنسانية، المقصود بها وموقف القرآن من الإنسانية، هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله رب العالمين في حلقة اليوم مع فضيلة المفكر الإسلامي الكبير العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود. أستاذنا الجليل، أهلا وسهلا.
مرحبا بحضرتك،
كل عام وحضرتك بخير.
أهلاً أهلاً.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله.
نسعد بك دائما ومتشوقين للقاءاتك المتعددة في هذه السلسلة القيمة، بعد القرآن والتنوير، بعد القرآن النبع الصافي للتنوير. نعم. الآن القرآن والإنسانية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، فيا أخوتي في الوطن، فيا أخوتي في كل علاقة نبيلة ودودة تجمع بيننا.
نعم.
الإنسانية يا أستاذ ملهم، من العصور اليونانية القديمة، من زمن أفلاطون وسقراط، بدأ الفكر يتجه نحو تعظيم قيمة الإنسان.
نعم.
وأيضا بدأت الدراسات الإنسانية، الدراسات الإنسانية التي تقوم لخدمة الإنسان وتعظيم قيمته وقدره ونفعه في الحياة وسعادته، والأمور التي تتعلق به من التعاطف المشترك، من التراحم، من العدالة إلى آخره.
نعم.
وأخذت الإنسانية من بداية، من عصر أفلاطون وسقراط، بداية من هذه النظرة، ترقى شيئا فشيئا وتتطور مع الأحداث. مجملها كان يعني فيه جانب عظيم جدا مشترك بين البشر جميعا، هو جانب التعاطف والتراحم بين البشر.
نعم.
التعاطف والتراحم بين الناس لكونه إنسانا بصرف النظر عن
عقيدته
ماله وطنه إلى آخره ثقافته إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك جاءت النظرة إلى حقوق هذا الإنسان لكونه إنسانا بصرف النظر عن عقيدته أو ثقافته أو وطنه أو غناه أو فقره أو علمه إلى آخر ذلك لكونه إنسانا.
جميل.
وقامت نظريات حقوق الإنسان وقامت المؤتمرات التي تنادي بذلك إلى أن جئنا في السياق المعاصر الذي نحن فيه الآن. لما قرأوا ويلات الحروب التي تمت واتخذت السياسة الدين ستارا لها
مرة أخرى
اتخذت السياسة الدين ستارا للمصالح السياسية والحروب التي قامت بها لأن الدين قوة إيجابية ممكن يسيطر به السياسية على الناس بصورة خطيرة جدا جدا. السياسة دايما لها لغة التبرير السياسة لها لغة التضليل. السياسة تحتاج إلى ستار وإلى عباءة تتخفى من ورائها. وده حدث في بداية من العصور الوسطى يا أستاذ ملهم في الحروب اللي كانت موجودة في أوروبا في العصور الوسطى اتخذ الدين ستار. وهكذا حدث لليهودية وإحنا عندنا دولة تقوم على العنصرية الدينية هي إسرائيل. وحدث في بعض الفترات أيضا من الإسلام يعني إساءة استخدام السياسة للدين على منطوق عالمي ليس في بقعة دون بقعة. هنا بدأت هيئة اليونسكو تحاول أن تشيع ثقافة الإنسانية حتى تتخلص من هذه الحروب وحتى تشيع التعاطف والتراحم والعدالة بين الناس جميعا وحقوق الإنسان بين الناس جميعا إنقاذا للإنسان.
تمام.
ما من شك في هذا الإطار يعني هذه يعني جهود طيبة والقرآن الإسلام يحتفي بكل دعوة إلى الخير. القرآن والإسلام يحتفي بكل إيجابية. القرآن يحتفي بكل القيم والفضائل. فالدعوة إلى التعاطف والتراحم وهذه الأمور يعني الإسلام يشجع على ذلك والقرآن يدعم ذلك. لكن من أهم المهم أن نعلم حتى نحدد الموقف على بينة وعلى بصيرة أن هنالك جزء في السياق المعاصر في الفلسفة الإنسانية والنظرة الإنسانية والمناداة بالإنسانية يعظم من الإنسان ولا يؤمن بوجود إله ولا يؤمن بأن هذا الكون مخلوق أوجد نفسه. ومن هنا هذه نقطة يختلف فيها المجتمع المؤمن على مستوى العالم كله ليس المؤمن المسلم فقط ولكن الإيمان بوجود إله بوجود أنبياء على الكوكب الأرضي كله. هنالك قسم كبير يختلف مع الفلسفة الإنسانية في هذه النقطة ولذلك مع تعدد الثقافات على مستوى العالم كله هنالك تعدد للنظرة الإنسانية. ومن المهم أن نبين أن حديثنا في هذه الحلقة سيتناول الإنسانية التي تقر الإيمان.
جميل.
الإنسانية المؤمنة. أما الإنسانية التي لا تقر بوجود ولا تعترف بوجود إله والكون مخلوق ونحو ذلك فهذه نقول لكم يعني لكم دينكم لكم اعتقادكم لكن هناك جزء مشترك ممكن أن نتعاون فيه كما تحدثنا.
جميل.
في مسألة التنوير.
جميل.
ليه المسألة على هذا النحو ما بين خاصة بينا إحنا نحن المسلمين ليه الاختلاف ده موجود؟ الاختلاف ده موجود يا أستاذ ملهم
ليه الاختلاف موجود ما بين المسلمين؟
يعني المسلمين وغيرهم في الفلسفة الإنسانية.
تمام.
التي قادت العالم إلى يعني في بعض المناطق إلى عدم وجود إله.
تمام.
أولا اختلاف المرجعية في الغرب يا أستاذ ملهم للعقل وحده.
طيب.
المرجعية كما بينا في التنوير والعقل، المرجعية في الإسلام للعقل في علوم الدنيا، طبيعة وكيمياء والعلوم الطبيعية والفلك ونحو ذلك والنبات والحيوان. أما علوم الغيب فالمرجعية فيها، مصدر المعرفة فيها إنما للوحي، لأن العقل غير مهيئ أن يقوم بتجاربه وأن يقوم بالمشاهدات أو أن يأتي بالغيب. مش ممكن يجيب ملائكة ويدخلهم المعمل ولا جن ويدخلوا المعمل ولا يجيب ثمار الجنة ويدخلها المعمل. فمصدر المعرفة بالنسبة لعلوم الغيب إنما هو الوحي، قال الله قال الرسول. فالاختلاف في هذه المرجعية هو الذي أدى للتباين في بعض النقاط في النظرة الإنسانية. الأمر الثاني اختلاف الثقافة.
أيوه. يعني يبقى أول حاجة عدم وجود المرجعية.
اختلاف المرجعية.
تمام.
هم مرجعيتهم العقل واحدة في كل الأمور.
اختلاف
في الغيب، في الغيب والمشاهد.
جميل.
إحنا في المشاهد مثلهم تماما، العقل والتجربة والمشاهدة. تمام. أما الغيب فمصدر المعرفة فيه
الوحي. قال الله قال الرسول.
تمام. هذه واضحة.
جميل.
أيضا اختلاف الثقافة، لأنه ترتب على اختلاف المرجعية اختلاف الثقافة يا أستاذ ملهم. كيف ذلك؟ في الغرب ليس عندهم مقدس، يعني كل شيء قابل للنقد، حتى المقدس الأعظم وهو الإله. أنا كنت بمشي في المكتبات كده، فمجرد أنظر إلى العناوين، يعني العنوان له دلالة، فتجد مثلا لماذا لا يموت الإله؟ هل تفوق الإنسان على الإله؟ يعني وهكذا. فخلي بالك، انتبه معي، المقدس الأعظم هو الإله في موضع نقد عندهم.
أي.
فكل ما تحته فهو قابل للنقد.
تمام.
لأن عندنا مقدسات. احنا عندنا مقدسات خط أحمر.
نعم.
الله هو المقدس الأعلى، القرآن مقدس، الكعبة مقدسة، عندنا مقدسات خط أحمر، يعني هذه إنما مصدر المعرفة فيها الوحي.
تمام.
فالاختلاف هذا، وده طبيعي في الفكر البشري، أنه أدى إلى الاختلاف. نحرر المسألة كيف؟ نحن سننظر الآن في الإنسانية إلى المشترك الإنساني الذي تعترف به كل الديانات وكل العقائد، مؤمنة أو غير مؤمنة. فالإنسانية بمعنى حقوق الإنسان.
أيوة.
الإنسانية بمعنى التعاطف والتراحم. الإنسانية بمعنى العدالة بين البشر جميعا. الإنسانية بهذه المعاني السمحة نحن معها. بل القرآن، اسمع دي يا أستاذ ملهم.
نعم.
القرآن الكريم يرقى بالإنسانية.
الله الله الله. الدليل.
الدليل إن القرآن جاء بقيم تضبط مناطق الإشكاليات بين البشر حتى يضمن المودة والمحبة والتعاطف بين البشر جميعا.
نعم.
لذلك القرآن يدعم ويحافظ على المشترك الإنساني بين البشرية على الكوكب الأرضي كله.
يعني إيه مشترك إنساني؟
المشترك الإنساني اللي كلنا نشترك فيه بصرف النظر عن عقيدتنا وثقافتنا وأوطاننا وغنانا. يعني التعاطف فيما بيننا، الإكرام فيما بيننا، الحقوق الإنسان التي فيما بيننا. وأضرب مثل.
نعم.
لو تسمح لي.
تفضل.
ايه رأيك، احنا مجموعة ساكنين في عمارة كبيرة.
تمام.
مجموعة مثلا قول 100 فرد في 100 شقة، ففي ناس ملحدين وفي ناس يهود وفي ناس مسيحيين وفي ناس مسلمين.
أي.
في خدمات للصيانة، للمية، للكهرباء.
جميل. دي امور مشتركة.
دي امور مشتركة.
ده مشترك إنسان.
ده لا تتأثر بدينك إيه.
أيوة.
يعني أنت دينك إيه لما تيجي تدفع نصيبك في الكهرباء، يزيد ويقل بسبب الدين؟
لا
لا. تيجي تدفع نصيبك في الصيانة والإصلاح يقل ويزيد بسبب الدين؟
لا لا،
دي أمور كلنا بنشترك فيها.
بنبسط الموضوع للناس عشان نوضح يعني إيه مشترك إنسان جميل.
أيوة، فإحنا عايشين على الكوكب الأرضي أو بخصوصية أكثر عايشين في الوطن، بينا أمور مشتركة، فينبغي أن تقوم على العدالة.
يعني حضرتك بتقصد احنا ما بيننا وبين المسيحيين؟
بيننا وبين المسيحيين وغير المسيحيين. واحنا بننظر نظرة ليس على مستوى مصر فقط،
على مستوى العالم.
على مستوى العالم، يعني اقول لك انا مثلا في اندونيسيا،
اي،
وده درس للمصريين. انا يعني اكرمت بان ربنا من علي ان اذهب الى تدريب هناك في نظرية جديدة ربنا افاء علي فيها في تعليم العربية، اسمها اسمع وتكلم. فأذهب إلى هناك ووفقني الله فيها وطلبوها مني، وأذهب للتدريب المدرسين عليها.
نعم.
فوقفت عن قرب عن هذا المجتمع النبيل جدا، الأخلاقي جدا، الإيماني جدا. بينه المشترك الإنساني لأن عنده عقائد كثيرة.
أي.
عنده مسلمين وعنده مسيحيين وعنده يهود وعنده عقائد أخرى غير الأديان السماوية، لكن الكل يعيش بالمشترك الإنساني بتمام الاحترام.
تمام.
عندهم اللغة أكثر من 218 لغة، واللغة الرسمية الإندونيسية.
أي.
مع ذلك بينهم التعاون والترابط والاحترام
المشترك الإنساني.
المشترك الإنساني. المشترك الإنساني اللي يخلينا نمشي في الشارع بدون ما أعرف أنت ديانتك إيه ولا ثقافتك ايه ولا كذا، نتساوى في الحقوق ونحترم بعض ونوسع لبعض. القرآن يعظم من هذا المشترك الإنساني يا أستاذ ملهم.
تمام.
القرآن يرقى
بالإنسانية.
بالإنسانية. طب يرقى ازاي؟ تعال نشوف مع بعض كده في بعض الحاجات. أول حاجة إن القرآن في نقط معلومة.
نعم.
يعني مثلا لما نتكلم عن الأخلاق من أول سيدنا رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وحال سيدنا رسول الله مع الجار اليهودي حتى أسلم بسبب إحسانه إليه وتحمله للأذى إلى آخر ذلك، هذا كثير.
نعم.
لكن المحك فين؟ نقط الإشكاليات هي دي محل الاختبار. ايه نقط الاشكاليات؟ الحاجات اللي احنا بنختلف فيها.
زي
هقول لك انا مثلا العقائد، ده مسيحي وده يهودي وده مسلم وده ملحد وده كذا. ازاي القرآن يعتبر ذلك فيه؟ القرآن يضع قواعد عامه تضبط المسائل دي. فيقول ايه؟ يا ايها الناس انا خلقناكم، شوف التنوع والتعدد.
نعم.
من ذكر
وانثى
وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا
ليس لتصارعوا وليس لتصادموا.
الله الله.
القرآن عنده البديل الآمن لنظرية صراع الحضارات التي جاءتنا من الغرب، وهي التعارف، والتعارف بداية عظيمة جدا لكل تعاون. خلي بالك، يعني القرآن لما يبين ان يعني ولكل وجهة هو موليها، ها؟ فاستبقوا الخيرات. وهناك ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات. إذا الاختلاف والتنوع يؤدي إلى التنافس، فكرة التنافسية يسعد بها البشر. وريني خيرك قد إيه وأنا وريه خيري قد إيه، ويبقى التنافس من الذي يكون أكثر خيرية، من الذي يعطي أكثر. فالقرآن لتعارفوا فاستبقوا الخيرات. وهي كمان وتعاونوا
على البر والتقوى
ولا تعاونوا
على الإثم والعدوان.
طيب في حتى يعني في جزئية شديدة الأهمية يا أستاذ ملهم، حين يحدث اختلاف وخصام وعداء بيننا، شوف القرآن يحمل المشترك الإنساني إزاي؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن هو البغض.
نعم.
لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا.
اعدلوا
هو أقرب للتقوى. يعني ما هذه العظمة؟ التي يسوقها القرآن لكل البشر، أنه حتى مع الخصام أنا مأمور لخصمي اعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه عظمة. والقرآن الكريم يعني ليس فقط رعاية للمشترك الإنساني يوجهنا لقبول الآخر، لا 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 لا، ده بل أكثر من ذلك، إن القرآن يجعل الآخر في المحيط الإنساني في الوطن جزءا من نسيج الوطن وجزءا من نسيج الأمة، له ما لنا وعليه ما علينا. هذه عظمة.
الدليل،
الدليل آمن الرسول
صلى الله عليه وسلم
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر.
نعم.
هذه واحدة. دليل التفصيلي الأكثر وثيقة المدينة المنورة،
الله الله الله،
التي وضعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
والسلام.
لتنظم العلاقة، هو المشترك الإنساني، لتنظم العلاقة والناس تتكلم عن المواطنة والمدنية، ووثيقة المدينة المنورة التي كتبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أستاذ ملهم هي الميلاد الحقيقي لمعنى المواطنة.
الله.
هي الميلاد الحقيقي لمعنى مدنية الدولة، وهي الله الميلاد الله الحقيقي الله. للمشترك الإنساني. طب سيدنا رسول الله ضبط ده العدالة بين المشترك
واحدة
الإنساني
واحدة زي أقول مرة أخرى الجملة اللي حضرتك بتقولها ده جملة
أنا هتمم لك ونرجع للتفصيل.
نعم نعم.
ضبطها بإيه؟ جملة واحدة. جملة العظمة والعطاء للبشرية كلها. شوف لهم ما لنا
وعليهم ما علينا
هل بعد ذلك عظمة؟
يا سلام.
لهم
يا سلام
ما لنا،
يا سلام على جمال الإسلام.
وعليهم ما علينا. هذا هو القرآن، وهذا هو نبينا الهادي، فأين منه المثقفون؟ أين منه العقلاء؟ أين منه المسلمون؟ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وأنا بنادي بأن إخوتنا في الإنسانية يعودوا إلى الوثيقة النبوية التي كتبت لتنظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم ففي المحيط الإنساني مع الآخر المسيحي والآخر اليهودي والآخر غير المؤمن من المشركين أو الملحدين أو إلى آخره، نظم كل ذلك بقاعدة عامة هي لهم ما لنا
وعليهم
ما علينا. الإسلام لا يكتفي فقط بأنه ينادي بقبول الآخر، لا للتعايش معا وفي سلام وفي أمن، بل يجعل الآخر، هذا هو الإنصاف، هذا هو المشترك الإنساني، هذه هي المدنية، هذه هي المواطنة، بل يجعل له من الحقوق مثل حقوقي وعليه من الواجبات ما علي. شوف العدالة، انظر إلى هذه الله. العدالة وإلى هذه العظمة. يعني لو أننا سرنا في هذا البيان لوجدنا شيئا عظيما الله سبحانه وتعالى يبينه لنا حتى نكون على بينة من جانب المشترك الإنسان الذي بين البشرية. فالقرآن يرقى بالإنسانية حين دعم المشترك الإنساني الذي يجمع بين البشرية في تواد وفي رحمة وفي عدالة، وحين يشتد الخلاف والتباين يكون للتنافس ويكون للتعارف ويكون للتعاون، كل هذا بديلا عن الصراع وعن العداوة التي نادى بها الغرب.
جميل. طب محتاجين نرجع لوثيقة المدينة المنورة.
نعم.
لأن محتاجة كلام.
حاضر.
بس خلينا أسأل حضرتك سؤال معلش زل فيه يا دكتور. ممكن البعض يقول دكتور داود الكلام ده أنتوا بتدهنوا بيه، أنتوا دي ده مداهنة، وممكن حد يقول أنتوا بتنافقوا الدولة لما تقعدوا تقولوا هذا الكلام.
شوف حبيبي،
تيجي نوضح الكلام ده بعد ما نطلع لفاصل.
حاضر.
عشان نرد عليه بتأني وأدلة
وأسلوب
حضرتك الجميل. بس احنا قبل ما نطلع لفاصل قلنا استاذنا موضوع الإنسانية الآن. ليه الإنسانية؟ الإنسانية هي حقوق الإنسان، هي التعاطف والتراحم، هي العدالة بين البشر جميعا، هي الإكرام فيما بينهم. اتكلمنا أيضا عن مسألة الدين وطاقة إيجابية، قوة إيجابية. السياسة دائما بتحتاج إلى غطاء. اتكلمنا أيضا في مسألة المشترك الإنساني اللي بيجمع، مسألة اللي بيجمع، واتكلمنا عن مسألة لماذا الاختلاف. قلنا اختلاف المرجعية واختلاف الثقافة. قلنا أيضا مصدر المعرفة بالنسبة لعلوم الغيب إنما هو الوحي، قال الله وقال الرسول
عند المؤمن،
عند المؤمن. أيضا عندنا مقدسات خط أحمر. القرآن يرقى بالإنسانية، الإسلام يرقى بالإنسانية، القرآن يحافظ للآخر خصوصياته عند الاختلاف، والإسلام يدعم المشترك الإنساني. الإسلام يدعم المشترك الإنساني. توقفنا عند السؤال اللي ممكن حد يقوله من أحبابنا المشاهدين الكرام، وإحنا بنقبل بالاختلاف ونقبل بالنقد البناء، أهلا وسهلا. ممكن حد يقول لما تيجي تتكلم عن ده، احنا بنتكلم ايه ده، دكتور داود ما بقولش كلام الدكتور محمد داود، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
والقرآن
والقرآن. يعني الدكتور بيتكلم عن القرآن، ويتكلم عن القرآن لما الدكتور ذكرنا في مسألة المشترك الإنساني، لما ربنا قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش لتتناحروا أو لتتصارعوا زي ما أستاذنا الدكتور قال، يبقى لتعارفوا. أيضا الآية فاستبقوا الخيرات، الآية الثالثة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية الرابعة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. آيات كثيرة القرآن، أستاذنا الدكتور يتكلم من خلال القرآن ومن خلال السنة. ويبقى السؤال اللي انتوا بتقولوه في مسألة الآخر، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ده كلام سيدنا النبي في وثيقة المدينة المنورة، واللي هتتكلم هنقوله دلوقتي لما الدكتور داوود يجي يقوله، أو برنامج مع الرحمة يجي يقوله الآن على شاشة الرحمة، أو قناة الرحمة بتقول هذا الكلام، أنتوا كده بتنافقوا الدولة، أنتوا كده بتنافقوا الأغلبية اللي موجودة، ولا أغلبية اللي هي إيه؟ أغلبية المسلمين، أغلبية الحكام، أغلبية الدول، أغلبية إلى آخره. انتوا بتنافقوا، انتوا بتدهنوا ولا ايه؟ ده اللي احنا هنرد عليه بعد الفاصل باذن الله في هذه الحلقه الممتعه المهمه جدا جدا، القران والانسانيه. نكمل بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونجدد التحيه والترحيب بفضيله العالم الجليل المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد داود، منورنا أستاذنا.
أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيه.
بارك الله فيك.
أمين يا رب، اللهم أمين. القرآن والإنسانية. قبل الفاصل أحبابنا الكرام بنتكلم في موضوع مهم جدا، بنتكلم عن الإنسانية، لماذا الإنسانية الآن، وما المقصود بالإنسانية، وما موقف القرآن الكريم من الإنسانية. توقفنا في نهاية الفقرة الأولى عند سؤال مهم جدا، أستاذنا الدكتور بيتكلم من خلال القرآن الكريم في كيفية التعامل مع الآخر من خلال المشترك الإنساني، من خلال القرآن الكريم ومن خلال كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأستاذنا بيتكلم عن مسألة الآخر، فسألت السؤال ممكن يتبادر إلى ذهن البعض ممن يتابعنا الآن، إن ده كلام مدهنة، ده كلام نفاق، ده كلام أنتوا عاوزين، ده كلام سياسة. ده إحنا هنرد على هذا الكلام من خلال أستاذنا الدكتور، من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة النبوية المطهرة.
أمراني في الجواب.
نعم.
واضحان بينان لا يختلف عليهما عاقل على الكوكب الأرضي كله.
نعم.
الأول أن حقائق العلم محل قبول واحترام لذوي العقول على الكوكب الأرضي كله.
تمام.
فنحن نتحدث عن حقائق علمية موجودة في القرآن الكريم. حين يكون الوطن يا أستاذ ملهم لا مكان للنفاق، أنا منحاز لوطني. أنا محب لوطني.
تمام.
نفاق إيه؟ الذي علمني حب الوطن وأنا حاز للوطن لوطني هو سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم علمنا حب الأوطان وأن ننحاز لأوطاننا وأن نخلص لها وأن نتعاطف معها وأن نكون في رحابها. هذه واحدة، وأسوتنا في ذلك
رسول
سيدنا
الله.
رسول الله. ماذا قال عن مكة؟ والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله،
نعم،
وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولما ذهب إلى الوطن الذي سيقيم فيه وفاء للأنصار المدينة، فدعا لها أن يكون لها بالبركة، وأن يكون وأن يكون وأن يكون. حب الأوطان والوفاء لها
من الدين،
من الدين، سنة عن سيدنا رسول الله. ده أمر أكثر من كده يا أستاذ ملهم. انظر إلى قول الله عز وجل، وبقول لك بقى علم بين كبار الأساتذة وهم يستخرجون هذه المسائل،
نعم،
في حلقات نقاشية علمية،
نعم،
لا يحضرها جمهور ولا شيء، وإنما هي للوقوف على حقائق الدلالات وعظمة الآيات وبلاغة الآيات. الله عز وجل قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا.
نعم.
وربنا لما أحب يتكلم الإنسان عن الوطن وعن كذا، بين إن الإنسان، اسمع، شديد التعلق بالبيئة التي نشأ فيها، تماما كما شبه ربنا أن النبات شديد التعلق ولا ينمو ولا تصلح له حياة إذا نقل إلى بيئة غير بيئة وطنه غير صالحة. لذلك يقول لك النبات ده ينمو في المناطق الاستوائية، ينمو في المناطق كذا. الإنسان مثل النبات الذي قال ذلك هو رب الكون كله. والله أنبتكم من الأرض، قال أنبتكم، فنحن مثل النبات، أنبتنا الله من الأرض. ولذلك تجد المشاعر، اسمع يا أستاذ ملهم،
نعم،
مشاعر كل إنسان إلى المنطقة التي ولد فيها دائما في حنين. يعني شوف المرحوم العلامة الدكتور زويل، يعني حقق ما حقق من نجاح، صحيح، علمي، ولكن أحب أن يعود إلى الوطن وأن يدفن فين؟ في البقعة التي ولد فيها. ده إحساس فطري، الانحياز للوطن فطرة. ده العكس هو الذي ينبغي أن يسأل عنه. لما نلاقي واحد يخون الوطن، لما نلاقي واحد لا يخلص للوطن، نقوم نقول له أنت خالفت الفطرة.
لا.
لكن الانحياز للوطن وحب الوطن ودعم الوطن دي فطرة. والله أنبتكم من الأرض
نباتا.
طيب، وإن كان ده كله بقى فطرة، خلي بالك من بين الأرض دي كده كلها فيه وطن له خصوصية. الوطن ده مصر. انت عارف حضارة الإمام بدأت امتى في مصر يا أستاذ ملها؟
نعم.
هذا سؤال ما كان يعني يعد له في الحلقة، لكن أنت فاجأتني به، فأنا أقول ما بداخلي.
صحيح.
تعرف حضارة الإمام بدأت في مصر امتى؟ قد تكون غريبة على كثير من المستمعين. مع سيدنا إدريس
عليه السلام،
إلا ربنا ذكره في القرآن: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. سيدنا إدريس آتاه الله النبوة، سيدنا إدريس أرسله الله إلى أهل مصر هنا، سيدنا إدريس عليه السلام أرسله الله إلى أهل مصر هنا. إمتى؟ في أواخر عهد آدم، لأنه عاصر آدم سنين عددا في أواخر حياته. ومصر عرفت الإيمان من البواكير الأولى لعصر الإنسانية. وربنا لما يقول ورفعناه مكانا عليا، الرفعة التي بين الأنبياء والرفعة المعنوية والإيمانية ومكانه، هذه معلومة.
نعم.
طب الرفعة المادية جت منين؟ في الحضارة المادية، أن الله علم سيدنا إدريس الحكمة وعدد السنين وعلوم الفلك. ويذكر المؤرخون من كتب الآثار والنقوش الأثرية التي وجدوها، يذكرون أن كل العلوم التي كانت على ظهر الكرة الأرضية قبل الطوفان تعود إلى سيدنا إدريس على أرض مصر.
الله الله الله.
الوطن مصر له خصوصية. وبعد ذلك يأتي سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى هنا، ويكون الفخر لأهل مصر أن يتزوج منه السيدة هاجر وتنجب له سيدنا إسماعيل عليه السلام. ثم يأتي إلى هنا سيدنا يوسف. وسيدنا يوسف لما دعا إخوته وأباه إلى مصر، يعني بماذا مدح مصر؟ وقال ادخلوا مصر إن شاء الله
آمنين
آمنين، وصفها بالأمن، الأمن الاقتصادي والأمن العلمي والأمن والأمن، آمنين. هذه لها آفاق دلالية واسعة ولا قرينة لتحدد هذا الأمن بوجه دون وجه.
نعم.
ثم يمضي الزمان بعد الزمان على أرض هذا الوطن العظيم مصر، ويأتي إليها هنا سيدنا نشأ فيها وولد فيها سيدنا موسى عليه السلام، وبعث فيها وأرسل فيها. وهناك في طور سيناء تجلى الله على هذا الجبل وأقسم الله بهذا الجبل والتين والزيتون
وطور سينين،
وفي صورة اسمها صورة الطور. كل هذا على هذه الأرض المقدسة المباركة مصر. ثم بعد ذلك تشرف بأن سيدنا عيسى وأمه جاء إلى أرض مصر. ثم كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه أحب أهل مصر، وقال في نبوءته الواردة في عند الإمام مسلم، يا أستاذ يعني الحديث ده عند الإمام مسلم في الصحيح، قال للصحابة إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ليس عبثا
صدق رسول أن الله
عليه الصلاة والسلام أن تذكر مصر في التوراة والإنجيل قرابة 700 مرة على وجه التحديد، 697 مرة في التوراة والإنجيل، وفي القرآن الكريم 5 مرات باللفظ الصريح، وأكثر من 30 مرة بكثير ذكرت بلفظ الكناية، وأقسم الله ببعض أجزائها، وتجلى الله على هذا الجبل وجاءها الأنبياء ودخلها الإيمان منذ بواكير الإنسانية الأولى. لذلك أنا أقول لك أنا أنحاز للوطن مصر.
جميل، ونحن كذلك.
وعلى كل عاقل أن ينحاز لوطنه وأن يحب وطنه. مصر تستحق. وهذا عنوان كتاب أرجو أن يرى النور قريبا، ودفعته إلى المطبعة. مصر تستحق. أختم لك بشيء أثناء البحث في هذا الكتاب يا أستاذ ملهم. الأستاذ أستاذ علم الآثار في ولاية كاليفورنيا في الآثار المصرية متخصص فيها،
نعم،
اسمه جيمس هنري بريستيد، يعني جاءت فكرة عنده أنه يريد أن يؤلف كتابا عن مصر، لكنه لا يستقي المعارف والمعلومات في هذا الكتاب ممن سبقوه ممن كتبوا ينقل منهم ويوثق، لا، وإنما قال ستكون المصادر الأصيلة من النقوش فعاد إليها وألف الكتاب ووقف على الحقائق التي في عظمة هذا الوطن مصر من بواكير الإنسانية الأولى. ما اسم الكتاب؟ اسمه عبقري، اسمه مصر فجر الضمير.
يا سلام،
فجر ضمير الإنسانية، فجر ضمير العلم، فجر ضمير الإيمان، فجر ضمير الأخلاق. مصر، مصر تستحق أن ننحاز لها، مصر تستحق أن نخلص لها، مصر تستحق أن نتعاون من أجلها، مصر تستحق أن نضحي من أجلها. لذلك أنا أنحاز إلى وطني مصر.
جميل، المشترك الإنساني والإسلام.
نعود إلى المشترك، سماح.
نعم، ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك.
بنعود إلى وثيقة المدينة المنورة.
نعم، وثيقة المدينة المنورة لما ذهب سيدنا رسول الله إلى المدينة المنورة فوجد هذا التنوع، وجد هذا التعدد، فبدأ صلى الله عليه وسلم يقيم أولا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، يعني فيه ثقافات مختلفة.
نعم.
فيه وافد جديد من المهاجرين وله ثقافته وله ظروفه الاقتصادية، والمهاجرين سرعان ما تحولوا إلى قيمة اقتصادية. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال دلوني على السوق، لم يظلوا في حال العوز يعني فترة طويلة ولا كذا.
نعم.
ثم بعد ذلك بعد أن آخ بين المهاجرين والأنصار أصلح بين الأوس
والخزرج.
والخزرج. شوف النبي يطفئ نقاط مشتعلة في المدينة، ثم بعد ذلك بنى المسجد ليكون المسجد هو النبع الصافي لتأسيس الإيمان والأخلاق والفضائل لهذه الأمة، هو الجامعة والمدرسة. ثم بعد ذلك ماذا صنع؟ كتب وثيقة المدينة عشان هو أصلح الأول المسلمين،
نعم،
آخ بين المهاجرين والأنصار، أصلح بين الأوسي والخزرج، أقام المسجد، بقي هذا التنوع المسلمين مع غير المسلمين. فكتب وثيقة المدينة المنورة على تفصيل واسع كبير يضمن للمسيحيين ولليهود في معابدهم وكنائسهم وحرية عبادتهم على نحو ما جاء، وجمع كل ذلك فقال: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يرقى بالمشترك الإنساني. سيدنا رسول الله يؤكد المشترك الإنساني. اليوم يا أستاذ في سياقنا المعاصر، ليس اليوم، اليوم في سياق الدراسات الحديثة الاجتماعية والنفسية والسياسية، يكتب الأساتذة المتخصصون أن وثيقة المدينة المنورة هي المولد الحقيقي لمعنى المدنية، مدنية الدولة، هي المولد الحقيقي لمعنى المواطنة. وأنا أدعو إخوتي المثقفين وأدعو إخوتي الدعاة وأدعو كل من هو مهتم بالشأن الثقافي وبشأن الوطن أن يعود إلى وثيقة المدينة المنورة ليجد فيها هذه العظمة التي ترقى بالإنسانية هذا الرقي.
جميل. حقوق الإنسان. يعني إيه حقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان هي الحقوق المستحقة لكل شخص لكونه إنسانا باختصار. تاني طبعا هي تعددت التعريفات،
نعم، ولكن
بشيء من التيسير والتلخيص والترتيب،
هي الحقوق،
هي الحقوق المستحقة.
جميل.
لكل شخص على سطح الكرة الأرضية.
أي.
لكونه إنسانا، يعني بصرف النظر عن عقيدته، بصرف النظر عن ثقافته، بصرف النظر عن غناه، بصرف النظر عن أي شيء يفرق بين الناس في مسألة هذه الحقوق. الجميل يا أستاذ ملهم، أنا عايز أقرأ لك حاجة من هنا بعد إذنك.
نسعد.
بارك الله فيك. احنا قلنا الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا،
دي حقوق الإنسان.
هذا التعريف له سند في نص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بتقول إيه؟ تنص المادة على أن الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. يبقى التعريف ده بيلتقي مع نص المادة الأولى
في الإعلان العالمي،
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اسمع اللي جاي بقى.
أيوه.
طبيبي حبيبي
تفضل.
كما يلتقي هذا التعريف مع هدي القرآن الكريم في تكريم الإنسان.
القرآن ماذا يقول؟
ولقد كرمنا بني آدم، كل أبناء آدم بدون تفرقة بينهم، تكريم. والتكريم تمام. فوق الحقوق يا أستاذ.
نعم.
يعني حين أعطيك حق التكريم يأتي فوق الحق. فاللي بينادوا بالإنسانية احنا بنقول لهم القرآن معكم. الإنسانية بمعنى العدالة، بمعنى التعاطف، بمعنى الأخلاق، بمعنى التراحم، بمعنى ان الحقوق والحريات لكل شخص لكونه إنسانا. القرآن معكم والإسلام معكم، والإسلام يحتفي بكل ويحتفي بكل فضيلة، يحتفي بكل إيجابية، يحتفي بكل خلق، يحتفي بكل شيء ينفع الإنسان. النقطة اللي بنختلف فيها يا أستاذ،
نعم،
ملهم، ونحررها، أن هنالك مجتمعات ترى الإنسانية والفلسفة الإنسانية فيها لا تؤمن بوجود إله ولا تؤمن بأن الكون مخلوق. نقول لهم لكم دينكم ولينا دين، ولي دين. يعني دي نقطة اختلاف. القرآن يحترم خصوصيتكم وأنتم عليكم أن تحترموا خصوصيتكم.
نعم.
العقائد تقوم على الخصوصية، لكن مساحة الاشتراك في الحياة التي بيننا واسعة جدا،
كبير كبير،
واسعة جدا، فينبغي أن نتعاون. ينبغي أن نتعاون لا أن نتصادم، والقرآن هو الذي يعني رشح التعارف والتعاون والتنافس بديلا للصراع والتصادم.
نعم.
وهذا هو الدعم الحقيقي للمشترك الإنساني في القرآن الكريم، لنؤكد أن الإسلام يرقى بمعاني الإنسانية.
جميل.
وبأخلاق الإنسانية وبحقوق الإنسان في الإنسانية. عايز أقول حاجة بقى في النهاية.
في النهاية نعم.
نخرج بشيء من أهم المهم. في الحقيقة يا أستاذ ملهم، الإسلام ليست له مشكلة مع الآخر. الآخر جزء من نسجنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
طب المشكلة فين؟
المشكلة مع الآخر الذي لا يقبلنا ولا يعترف بنا ولا يعترف بديننا ولا يعترف بنبينا. الإسلام ليست له مشكلة تانية، ليست له إيه؟ مشكلة مع الآخر.
نعم.
الآخر هو الذي لا يعترف بنا، وعلى الرغم من ذلك نقول والله يعني هذه خصوصية لك. هل سمعت؟ الإسلام ليست له مشكلة مع الآخر، الآخر الذي له مشكلة معنا لا يعترف بنبينا ولا بقرآننا ولا بديننا، وعلى الرغم من ذلك نحن نقول له نحن نحترم لك هذه الخصوصية، وتعال إلى الجزء المشترك بيننا لنتعاون في أن نعيش في أمان، وأن نعيش في سلام، وأن نعيش في رحمة وفي عدالة تجمع بين البشر كلهم، لكونه إنسانا يلتقي ما نادت به منظمة اليونسكو مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع قول الله عز وجل في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. القرآن معكم، مرحبا. القرآن مع العدالة، القرآن مع حقوق الإنسان، بل القرآن يضيف أيضا لحقوق الإنسان يا أستاذ ملا. يعني كما أن القرآن يرقى بالإنسانية في معناها العام، العدالة والأخلاق والمودة والتعايش، أيضا القرآن يضيف قيمة مضافة لحقوق الإنسان. أول شيء يا أستاذ ملهم لو تسمح لي
سريعا
الوثيقة الأقدم هي الوثيقة الأتم في حقوق الإنسان، ده هم قالوا كده في الدراسات العلمية. تاني
اللي هم مين؟
الغرب.
تمام.
أنا وأنا في جامعة ليدز كنت أحب أحضر مجالس المناقشات بتاع الخاصة بالفكر.
أيه.
لأن أنا وأنا كنت هناك، كنت في جامعة ليدز رايح وذهني وحياتي كلها مشغول من أول الماجستير، بس الأساتذة قالوا لي لا ده موضوع كبير أجله بعد كده. الفكر. فكنت بدرس جدلية اللغة والفكر، فكان دايما قسم الفلسفة والأفكار كنت أروح أحضر المناقشات. فهم اللي قالوا
وده البحث اللي حضرتك ترقيت بالأستاذ زي
ترقيت جدلية اللغة والفكر، وترقيت نعم. بيه ضمن بحوث للأستاذ زي. فأنا عايز أقول لحضرتك أن الغرب قال كده في المجالس العلمية. أنت عارف الصحافة والكتابات ديت وكتابات الفيس فيها مبالغات
صحيح.
وياريت يبقى
وقد تكون صح وقد تكون خطأ
ونتكلم عن وأنت أعلم بهذا، نتكلم عن الذباب الإلكتروني الحديث دلوقتي وبيعمل إيه في صناعة الزيف، نتكلم عن علم الجهل في حلقة تانية دلوقتي عشان نبصر أبنائنا حتى ننحاز للوطن، لأن الوطن هو أنا وأنت
صحيح.
ومستقبل الأبناء لا قيمة لنا بدون وطن. المهم فقالوا بقى في المناقشات ايه يا استاذ ملهم؟
نعم.
الوثيقه الاقدم، شوف هم ما قالوش ديني ولا حاجه، هم بيتكلموا علم اهو. خلي بالك الوثيقه الاقدم هي الوثيقه الاتم، الاتم الاشمل يعني. الوثيقه دي الاقدم اللي هي ايه؟
وثيقه المدينه المنوره،
وثيقه القران الكريم وحقوق الاسلام التي ضمنها الله في قرانه وسنه نبيه. طب ناخد أمثلة بعد إذنك؟
نعم.
أول حاجة ربانية هذه الحقوق، ده يعمل فيها إيه؟ إن الحقوق دي ربانية يعمل فيها إيه يا أستاذ ملهم؟ أول أثر من ذلك إن هي دائما لا تقبل الإلغاء ولا التعطيل، لأنها ما صدرتش بقرار وتلغى بقرار، لا دي ربانية فلها الدوام. أنها لا تميز بين عدو وصديق، بل هي لكل الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إنما لما تبقى الديمقراطية لنا وحدنا والغيرنا لا، لما تبقى الحرية لنا وحدنا والغيرنا لا كما يصنع الغرب، هنا بقى يبقى فيه انحياز سلبي. لا، ده هي لكل الناس هنا، حتى لعدوك. شوف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
تأذن لي أستاذنا؟
اتفضل يا سيدي.
تأذن لي أقطع حضرتك؟
أقول
وأنا أتوقف عند هذا الحد
كما تحب.
مضطر،
أنت الإمام وأنت قائد الحلقة.
عفوا إذن للمقاطعة، أنا بعتذر.
لا اتفضل
حضرتك، كنت هتكمل في محور مهم جدا،
حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان،
الوثيقة الأتم والأشمل.
الوثيقة الأتم والأشمل، زي ما قالوا بالظبط. الوثيقة الأقدم هي الوثيقة الأتم.
نعم،
صح كده. هذه الجملة،
الجملة على لسانها.
نعم، نتوقف عندها،
نتوقف
ونتكلم عن حقوق الإنسان بالتفصيل.
شكرا.
نكمل بإذن الله رب العالمين. ربنا يكرمك. نكمل غدا.
أنا تحت أمر.
ربنا يبارك فيك ويسعدك. شكرا. موضوع شكرا. مهم، محتاجين إن احنا المعلومة تكون تكتمل.
وأنا عايز بعد إذنك حلقة عن مصر تستحق.
بإذن الله.
لأن أولادنا يمكن ما يعرفوش المعاني الخاصة عن مصر دي. ويجب إن هم يعرفوها.
لا، وللأسف إن ممكن لما تيجي تقول مصر تستحق أو تتكلم عن ده كلام سياسة، لا، تتكلم من القرآن والسنة.
أيوه،
بتتكلم عن أرض مباركة، عن أرض طيبة.
ومعروف محمد داود لا يفقه في السياسة ولا يتكلم في السياسة.
معروف الدكتور داود،
يعني شوف من أول ما كنا من زمان.
صحيح،
من قبل وبعده وجي وراح، ما فيش. أنا لا،
هو
بعيد
كما
عن
هو.
بعيد عن مسكة
كما هو
السياسة.
بعيد عن السياسة.
بعيد عن السياسة.
هو مع القرآن
لكن
والسنة.
أنا منحاز للوطن، محب للوطن.
قلت جملة
شديد 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 الانحياز والإخلاص للوطن.
سيد الكريم، قلت جملة لخصت كل ما تريد أن توصل للجميع. لا قيمة لنا بدون وطن.
بدون وطن لا قيمة
لنا بدون وطن.
نعم.
ربنا يبارك فيك.
شكرا.
أستاذنا.
شكرا.
ويعزك ويسعدك ويبارك في عمرك ويبارك في علمك ويبارك في أسلوبك السهل.
شكرا.
الميسر الجميل.
شكرا.
ويبارك في جهدك الرائع.
شكرا.
ما شاء الله أستاذنا الدكتور داود، يعني بنتعلم منه إزاي تعد الحلقة.
شكرا.
إعداد، الله أكبر، ربنا يبارك فيه. اللهم أمين يا رب.
أمين يا رب.
أحبابنا الكرام، القرآن والإنسانية، تكلمنا وقلنا في هذه الحلقة كلمات مهمة بنشوفها طبعا على الشاشة. زي ما احنا شايفين، الإسلام يرقى بالإنسانية، أيضا حقوق الإنسان هي. طيب، الإسلام يدعم المشترك الإنساني بين البشرية. حقوق الإنسان هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسان. القرآن يجعل التنافس بين التنوع الديني والثقافي بديلا عن الصراع. القرآن مع الإنسانية التي تؤمن بوجود إله وأن الكون مخلوق. أيضا أستاذنا الدكتور ركز على الإسلام يرقى بالإنسانية، الإسلام يدعم المشترك الإنساني بين البشرية، القرآن يحتفي بكل دعوة إلى الخير والفضيلة، القرآن يحتفظ للآخر بخصوصيته عند الاختلاف. نختلف لكن نتعاون، الاختلاف مدعاة للتعاون والتنافس وليس للصدام والعدوان. أيضا أستاذنا الدكتور اتكلم عن مصدر المعرفة بالنسبة لعلوم الغيب، إنما هو الوحي، قال الله قال الرسول. عندنا المقدسات خط أحمر. القرآن يرقى بالإنسانية، القرآن يحافظ الآخر خصوصيته عند الاختلاف. أيضا قلنا حقوق الإنسان هي التعاطف والتراحم، هي العدالة بين البشر جميعا، الإكرام فيما بيننا. القرآن من خلال لماذا الاختلاف، أستاذنا ركز على اختلاف المرجعية واختلاف الثقافة. طب المشترك الإنسان اللي بيننا من خلال القرآن الكريم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. الآية الثانية فاستبقوا الخيرات. الآية الثالثة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية الرابعة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. أيضا أستاذنا الدكتور ركز على نقطة مهمة جدا في النهاية، الإسلام، ركز، الإسلام ليست له مشكلة مع الآخر. الإسلام ليست له مشكلة مع الآخر، الآخر هو الذي لا يعترف بنا، ومع ذلك نحترم هذه الخصوصية ونريد أن نعيش في هدوء وتعاون وتكامل. حقائق العلم محل قبول لذوي العقول في الكوكب الأرضي كله. حب الوطن من الدين. والله أنبتكم من الأرض نباتا. الانحياز للوطن فطرة. مصر عرفت الإيمان منذ عصر الإنسانية. مصر عرفت الإيمان منذ عصر الإنسانية. ووثيقة الأولى، وثيقة المدينة، المولد الحقيقي للمواطنة. وثيقة المدينة، المولد الحقيقي للمواطنة. الإسلام يحتفي بكل فضيلة وإيجابية ويحتفي بكل ما ينفع الناس. المسجد النبع الصافي لتأسيس الأخلاق، المسجد النبع الصافي لتأسيس الأخلاق. أيضا في النهاية لا قيمة لنا بدون وطن. ده معظم وأهم الكلمات اللي وردت على لسان أستاذنا الجليل، أستاذنا الدكتور محمد داود. نعم، مصر تستحق أن نضحي من أجلها، كلمة مهمة جدا. وإن شاء رب العالمين نعد حلقة بعنوان مصر تستحق بإذن الله رب العالمين. ربنا يبارك فيك أستاذنا الجليل الدكتور محمد داود. وفي النهاية نتذكر الجملة اللي قلناها من بداية هذه السلسلة الكريمة المباركة حينما بدأنا وقلنا القرآن والتنوير. أستاذنا الدكتور ركز على جملة مهمة جدا، أتمنى أن الكل تكون في أذهان وعقول وقلوب الجميع دائما: القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية. القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية. أحبابنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. شكرا جزيلا مرة أخرى.
شكرا لك وبارك الله فيك.
أحبابنا الكرام، الله يبارك في عمرك ويسعدك يا رب. أحبابنا الكرام، غدا نلتقي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وافر تحياتي وتقديري وأحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.